والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. محمد وعجل فرجهم. عن الأصبغي قال: سئل سلمان الفارسي رحمه الله عن علي بن أبي طالب وفاطمة صلوات الله عليهما، فقال سلمان: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: عليكم بعلي بن أبي طالب، فإنه مولاكم فأحبوه، وكبيركم فاتبعوه، وعالمكم فأكرموه، وقائدكم إلى الجنة فعزروه. تعزير عن التوقير والتعظيم. وإذا دعاكم فأجيبوه، وإذا أمركم فأطيعوه، وأحبوه بحبي، وأكرموه بكرامتي. ما قلت لكم في علي إلا ما أمرني به ربي جلت عظمته. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام أو كان الكلام في الفصل الأول في الإقرار بوجود الله تعالى، عندما قال: اعلم أنه وجوده تعالى لكمال ظهوره وغاية وضوحه أجل من أن يحتاج إلى سياق، وأوضح من أن يتوقف على دليل وبرهان. الكلام بحمد الله أشرنا إلى بعض أو إلى المنهج الذي اتبعه المصنف رحمه الله في هذه القضية أو في قضية الاستدلال بالآيات والروايات. قلنا هذه النكتة المهمة التي ينبغي هم ربما تكرارها للفائدة، وكما يقول البعض رفع الوحش عن الاستدلال بالآيات والروايات في مثل هذه المطالب، حيث قال المصنف سيد عبد الله شبه رحمة الله تعالى عليه، قال: وإن أردت وضوح الدليل وطلب إيضاح السبيل فاستمع لما يتلى عليك من الدلائل العقلية والبراهين القطعية والشواهد اليقينية التي نطقت بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأخبار المعصومية، ولا تظن أنها في هذا الباب لا يجوز التعويل عليها والاعتماد والركون إليها، فإنها كما أشرنا براهين قطعية ودلائل عقلية ضرورية يشهد بها العيان ويحكم بها الوجدان. لاحظ، هذه هي المنصة التي ينطلق منها المصنف في مبحث إثبات الوجود في من خلال الآيات والروايات لهذه النكتة. ملتفتين؟ وإلا إن لم نقبل هذا المبنى أو هذه النكتة لاستلزم الدور التسلسل، ما شئت أخذت استلزم الدور أو محاذير أخرى وما شاكل لك. من هنا استشهد بهذه الآية عندما قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما شاكل ذلك. الآن يأتي الحديث الأحاديث الواردة عن الأئمة. بحمد الله تم الكلام عن شيء من الآية، بعد ما نحاول أن نطيل في مثل هذه الاستدلالات بالآية أو الاستدلال بهذه الآية الشريفة. الآن ننتقل إخواني إلى الأحاديث الواردة عن الأئمة عليهم السلام. على طريقتنا نحاول أن نقرأ الرواية وأن نستفيد كيفية الاستدلال من هذه الرواية، وهذه المهم، يعني أن نوجد دربة علمية في التعامل والتعاطي مع مثل هذه الروايات. هذا أولا. ثانيا، ينبغي الالتفات إلى هذه المسألة، وهي أنه لا نستطيع بطبيعة الحال أن نستخرج كل ما يواجه من هذه الرواية، فنكتفي بأقل ما يمكن أن يستفاد لعدة عوامل. الوقت، ثانيا ربما اختلاف المستويات في الحلقة، قد يكون بعضهم دارس بداية، بعضهم ما دارس بداية، بعضهم دارس لغات عقائدية، بعضهم ما دارس. والأمر الآخر عشان نحفظ ضبط المطالب ونوجد هذه الحالة إن شاء الله، يعني حالة الاستئناس بهذه الروايات وبهذه الآيات في هذه المسألة، مسألة التعامل مع الآيات ومع الروايات في باب المعارف. من هنا المصنف عليه الرحمة قال: ثانيا، الأحاديث الواردة عن الأمة عليهم السلام. بنفس الملاك الذي قاله في الآيات يأتي وين؟ في بحث الروايات نفس النكتة اللي صدرنا بها الباح اللي احنا اسميناها الان نتعامل على الرواية كحجة علمية كدليل وكبرهان في مثل هذه المطالب المعرفية. قال الديصاني للصادق عليه السلام ينسب أن هذا من الزنادقة أو من الملاحدة أو شيء من هذا القبيل. قال الديصاني للإمام الصادق عليه السلام دلني على معبودي، دلني على معبودي. هو في حيرة في ضلال، عدم الاقتناع بوجود إله مثلا أو وجود معبود وما شاكل ذلك. فقال له يعني الإمام الصادق اجلس، وإذا غلام له صغير، يعني الإمام الصادق عنده طفل صغير وفي كفه بيضة يلعب بها، بيضة لاحظ. فقال عليه السلام ناولني يا غلام البيضة، تناوله إياها. فقال له عليه السلام يا ديصاني، لاحظوا هذا حصن، يقول لاحظ هذه البيضة الآن، هذا حصن مكنون له جلد غليظ، البيضة لها جلد ماذا؟ غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة. يعني هذا تكون البيضة جلد رق، جلد سميك أو جلد غليظ ثم جلد رقيق وما شاكل ذلك، في داخلها ذهبة مائعة وفضة ذائبة، فلذ ذهب، ذهبة مائعة وفضة ذائبة، فلذ ذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة، ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة، فهي على حالها، هذا على حالها، لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحها، ولا دخل فيها داخل مفسد فيخبر عن فسادها، لا يدري أو لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى، تنفلق عن مثل ألوان الطواويس، أثر لها مدبرة. يعني تقول له بهذا المعنى هذا الشيء من المخلوقات عنده هذه القابلية، عنده هذه الامتيازات، هذه الإمكانيات، هذا شيء، هذا هم ينفلق، ينوجد يعني طرف طائر أو شيء من هذا القبيل. يعني الإمام قال مثل ألوان الطواويس، شوف هذا البعرين يطلع من الحيوان يكون من أجمل الحيوانات، وهو الطاووس، طاووس هذا طاووس يعني سبحان الله أجمل الطيور، وبالتالي عنده ألوان الزاهية، وإذا يخرج من هذه البيضة لاحظ. قال فأطرق مليا، يعني تأمل، ثم قال اللي هو الديصاني أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة من الله على خلقه، وأنا تائب مما كنت فيه. هذه الرواية لو جئنا إليها في حقيقتها هي برهان، ما يسمى ببرهان النظم والتناسب، ما يطرح في الأبحاث العقائدية برهان النظم والتناسب. برهان النظم والتناسب أنا استعرضته بشكل مفصل في نفس هذا بداية المعافلة كمصدر بالأمس ذكرناه. برهان النظم والتناسب اللي هو تحت البرهان السادس، هذا برهان يشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة ماذا؟ تناسب المخلوقات، يعني كل مخلوق مع وجوده متناسب، ومتناسب مع بقية المخلوقات، يعني بعبارة أخرى كل شيء في موضعه الطبيعي، تناسب المخلوقات. هذا النظم البديع هو أحد البراهين التي تدل على ماذا؟ على وجود الصانع. ولذلك حتى القرآن ذكر هذا المعنى كما هم ذكرناه نحن بالأمس هذه في الآية الشريفة، ذكرنا هذا أن في خلق السماوات والأرض نفس الكلام، هذا هم يرجع إلى برهان التناسب أو برهان النظم والإبداع وما شاكل ذلك، اللي الآن حتى في برهان الاحتمالات ما في الصدفة عن طريق برهان الاحتمال. الآن في علم الاحتمالات الآن العلوم الدقيقة، واللي الشهيد الصدر عليه الرحمة بنى عليه نظرية الاحتمال في مسألة إثبات الواجب سبحانه وتعالى، خصوصا الفكر الغربي اللي كان يؤمن مثل هذا الطرح في مسألة إثبات الواجب أو نفي الواجب نستجير بالله. فهذا هو ما يسمى ببرهان النظم والتناسب، كما أشرت فقط باب الإشارة إلى ذلك، وإلا هذا البرهان هم واضح وتقدم في هذا البحث الذي أنا ذكرناه في كتاب بداية المعارف الإلهية في الجزء الأول صفحة 37.
المخبر وشك سبب لم يخرج منها خارج المصلح فيخبر عن صلاحها ولا دخل فيها مسلم فيخبر.
يعني ماكو أحد مثلا داخل كان أخبرنا عن صلاح هذه البيضة، هي بذاته أخبرت عن نفسها مثل بخروج مثلا هذا الحيوان مثلا بجماله ببهائه وما شاكل ذلك. يعني إحنا ما كان عندنا واسطة لمعرفة فسادها أو صلاحها إلا من خلال ما نؤمن به من دقة هذا النظم دقة هذا النظم والتناسب في المخلوقات. يعني كأن الإمام سلام الله عليه تكلم عن مقدمة مطوية، وهي أن الإنسان بعقله بقدرته بعلمه يدرك حقائق في الوجود تنبئ عن أن هناك موجد في هذه القدرات. يعني بعبارة أخرى، أنا بالأمس أشرت إلى هذه النكتة، قلت أن الإنسان عندما يلحظ شيئا ما، مخلوقا ما أو مصنوعا ما أو موجودا ما، مباشرة يأتي إلى ذهنه أمران. الأمر الأول أن لهذا موجد، وأن لهذا الموجود مجموعة صفات وكمالات. لاحظ، فالإمام يقول له أنت باتكائك على عقلك، على إن صح التعبير هذه المعرفة المركوزة، لأن هذا البرهان برهان إن صح التعبير يثير في نفس كامن العقل، يثير إليهم دفائن العقول. دور الإمام هنا في هذه الرواية هو إثارة هذا الشخص من هذه الجهة، يعني وقف على شيء بسيط وهو في هذه البيضة، فكيف أنت تنتقل إلى كل العالم؟ فما عندك أنت مخبر والله أخبرت بأن هذه فاسدة أو كذا، خارج ذاتك أنت، ذاتك بما هي ذاتك تدل على أو تستطيع أن تحكم أن لهذا أو لهذه البيضة موجد وصانع وما شاكل ذلك، وهذا الصانع فيه من القدرات العظيمة كذا كذا كذا، بحيث أن هذا التجأ في الأخير أو انحصر في الأخير أن يتأمل ثم يسلم لهذا الواقع. هذا كله تعبيرنا نتيجة مقدمات مطوية الإمام سلام الله عليه استخدمها وياه، وهي مسألة تحريك حالة العقل التي عنده، اللي كان يعيش في حالة من الضياع أو الحيرة أو دلني على معبودي أو ما شكل ذلك. ومنهج عند أهل البيت سلام الله سيتضح من خلال الرواة اللي نستعرضها إن شاء الله هذا المنهج، وهي ملاحظة السائل نفسه، سائل من سائل لسائل يختلف. هو الآن هذا مو في جار الآن الديصاني، وإن كان ينسب أنه زنديق أو ما شكل ذلك، ولكن في هذا الموقف ليس معاند وليس مكابر. فالإمام سلام الله عليه أتى له بهذا البرهان البسيط من برهان النظم كصغرى. ها كصغرى، الإمام ما جاء بالكبرى. أنت لاحظ ماذا قالت الرواية، لاحظ أثر لها مدبرا فقط. يعني كأن الإمام سلام الله عليه كصغرى جاب له صغرى القياس أن هذه الموجود وهو البيضة بهذه الكيفية ماذا تحتاج إلى، تحتاج إلى صانع. بعبارة فنية أخرى، صغرى القياس أن هذا الخلق بهذا الإبداع، بمعونة طبعا أدلة الأخرى ستتينا، هذا الخلق بهذا الإبداع بهذا التكامل بهذا التناسب كذا كذا. هنا الإمام وقف عند هذه النقطة، وإيش أضاف له فقط الإمام؟ ألا ترى لها مدبرة. لماذا الإمام يستخدم ألا ترى لها مدبرة؟ أترى لها مدبرة؟ يسأل أترى لها مدبرة؟ هذه قلت لك الكبرى مطوية عنده أو داخل أعماقه، وهي استحالة وجود مثل هذا الموجود بلا مدبر. فكانت إجابته بعد بالإذعان والتسليم. مثل أنت، أنت الآن، أنت الآن مثال تقريبي لك، كل نفس ذائقة الموت، أنت بالوجدان تدرك أن كل نفس ذائقة الموت، مو صحيح؟ بالوجدان أمر وجداني، فأقول لك هذه ناس صغرى، هذه نفس. أنت عندك الكبرى ما هي؟ وكل نفس ذائقة الموت، يعني هذا في النتيجة ذائق للموت. نفس التقرير، يعني كبرى محفوظة. لماذا؟ لأن في النتيجة صاحب عقل، مو إنسان لا يمتلك عقل، يمتلك عقل للتمييز وقوانين محكمة أساسا في أعماق نحن. الإمام سلام الله عليه مباشرة أثار للصغرى فقط، والكبرى عنده مسلمة محفوظة، فاستثمر الكبرى وفعل الكبرى تعبيرنا وطبق على الصغرى، انتهى بهذه النتيجة. واضح هذا المطلب الآن؟ طبعا كما أساسية يعني ممكن الواحد يستخرج أمور أخرى، لكن هم مراعاة للوقت، مراعاة لأمور أخرى. البرهان الآخر، وقيل للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله، ما الدليل على حدوث العالم؟ هذا يسأل عن حدوث العالم. فقال عليه السلام: إنك لم تكن ثم كنت، وقد علمت أنك لم تكون نفسك ولا كونك من هو مثلك. هذا الدليل يقرب الآن ما يسمى ببرهان الإمكان، ببرهان الإمكان. والإمكان إما إمكان ماهوي أو إمكان وجودي. أنا ما أريد أدخلك في دوامة هذه الاستدلالات، لكن أنقل لك فقط الإمكان الوجودي الآن. الإمكان الوجودي بمعنى أن الممكن بما هو ممكن فقير في ذاته، يعني الفقر عين ذاته، يعني بعبارة أخرى ليس شيء ثبت له الفقر، بل هو عين الفقر والحاج، سموه الإمكان الوجودي أو الإمكان الفقري، اللي تبناه الله قدر عليه الرحمة بناء على أطالة الوجود. يقول بأن كل عالم الإمكان، وعالم الإمكان كاصطلاح فلسفي يعني كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يسمى عالم الإمكان، سواء عالم المادي هذا عالم، أو عالم المجردات في عالم الملائكة مثلا، أو عالم المثال، كل عالم، كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يسمى عالم الإمكان، حتى الصادر الأول، حتى أشرف المخلوقات كله يسمى في عالم الإمكان. واضح؟ هذا الممكن هو عين الفقر والحاجة إلى من؟ إلى موجد، إلى خالق، عين التعلق، عين الفقر لموجده لخالقه. بأي دليل؟ بهذا المعنى. هذا حين واضح المقدمة؟ بهذا المعنى، إذا كان هذا ممكن يعني عين الفقر والحاجة، نأتي نقول إما أن الذي أوجده إما غني مطلق، أو أوجد هو، أوجد نفسه بنفسه، أو أوجده ماذا؟ ممكن مثله أو من العدم. أربعة احتمالات نبدأ نضعها: إما أوجده واجب، وإما أوجده أما أوجده الواجب، أو وجد من العدم، أو أوجد نفسه، أو أوجده من ممكن مثله. ولك شوف الإمام سلام الله عليه يضع هذه الاحتمالات لك. هم نأتي نبطل، شوف الاحتمالات اللي مقبولة وغير مقبولة. جاء من العدم، هم يعني أوجده العدم، كل العدم لا شيء لكي يوجد، هو عدم عدم، فكيف يوجد؟ فقد الشيء لا يعطي. تقول هذا احتمال فاصل. احتمال آخر: أوجد نفسه، أحسنت، أوجد نفسه بنفسه، هذا مؤداه لا الدور، لأنه استلزم توقف الشيء على نفسه، توقف الشيء على نفسه، ويستلزم بمعنى آخر بأنه ما يكون متقدما يكون ماذا؟ متأخرا، وما يكون متأخرا يكون متقدما، وهذا معنى توقف الشيء على نفسه وهو مستحيل، الدور من المستحيلات بالبداهة والوجدان. واضح؟ هذا إذن احتمال باطل. واضح؟ وإما أوجده مثله، نقول هذا الأوجده مثله، هذا مثله، يعني ممكن، هذا الممكن يأتي عليه نفس الاحتمالات السابقة، إما يأتي من العدم ونفس الكلام، وإما أوجد نفسه فيأتي نفس المحذور الدور، وإما أوجده ممكنون آخر يعني ثالث، فيستلزم التسلسل، وهكذا إلى ما لا نهاية. والتسلسل تسلسل المعاليل إلى ما لا نهاية من المستحيلات. فإذا يبطل أن يكون وجد من العدم أو أوجد نفسه بنفسه أو أوجده مثله ممكن مثله. بطلت احتمالات الثلاثة، يبقى ما هو؟ أحسنت، احتمال الواحد وهو أن يكون الذي أوجده موجود غني مطلق، غني بذاته لا يحتاج في وجوده إلى أحد وإلى شيء ولا إلى أي شيء. واضح؟ هذا تقريب لبرهان الفقر الوجودي. وهم نفس التقريب يأتي حتى على الإمكان الماهوي كما ذكرنا في بحث سابق هناك، يعني في مسألة بداية المعارف اللاهية. لاحظ الآن إذا تطبق الكلام، لاحظ وياه شو يقول الإمام سلام الله عليه. الآن يسأل ما الدليل على حدوث العالم؟ يعني هذا عالم كان بأسره، وإن كان ربما نظر السؤال أهم، يعني أظهر ما عنده عالم، عالم المادة، هذا عالم النشأ، عالم الشهادة، لكن هذا يشمل كل العوالم، كل ما هو حادث، كل ما هو ممكن صح التعبير. قال فقال عليه السلام إنك، يقول له أنت إنك لم تكن ثم كن، يعني ما كنت، يعني مسبوق بالعدم ثم وجد. ومن هنا من يكون مسبوقا بالعدم لا يكون واجب، لأن الواجب هو الذي لا يكون مسبوقا بالعدم، التعبير أميرني سلام الله عليه الذي سبق العدم وجوده، يعني الحق سبحانه وتعالى وجوده سابق، يعني لا يكون معدوم في مرتبة ثم وجد نستجير بالله أو سيعدم. لماذا؟ لأن الوجود عين ذاته، ويستحيل أن ينسلخ الشيء عن ذاته. ماري واضح النكتة ذي؟ يستحيل أن ينسلخ الوجود عن الحق، لأن وجود الواجب عين ذاته، هو حقيقة الوجود، والوجود حقيقته، هو الوجود وكله الوجود. ماري واضح هذه النكتة؟ عكس الممكن، الممكن الوجود عليه عارية مفاض عليه، لم يكن ثم كان. من هنا يقول الإمام إنك لم تكن ثم كنت، يعني لم تكن كنت معلوما ثم كنت. إذا لم تكن معلوما ثم كنت، إذن تحتاج إلى ماذا؟ إلى موجد، إلى مفيض، إلى علة، ما شئت فعبر، إلى واجب، إلى غني. ما هذه واضحة المسألة؟ ثم يقول وقد علمت أنك لم تكون نفسك، يعني أنت تعلم بالقطع والوجدان أنك لم توجد نفسك ولم تكون نفسك. لماذا؟ لأنك لم تكن ثم كنت، ففاقد الشيء لا يعطيهم، أو كما قلنا يستلزم الدور. ولا كونك من هو مثلك، تقول لا والله أوجدني أبوي أمي أهلي كذا كذا، هذه كلها نفس الكلام، هي الكلام يأتي عليها. فالإمام سلام الله عليه يخطر يقول لا، لم تكن كونت نفسك ولم يكونك مثلك، إذن ماذا يثبت بعد؟ يثبت أن هناك موجود ليس ممكن بالضرورة، هو واجب الوجود بتعبيرنا، وواجب الوجود يعني الوجود المتأكد، الوجود الشديد إن صح التعبير. واضح؟ هذا شيء من هذا الرواية. نعم، وتستطيع طبعا هذا البحث هم احنا ذكرناه مفصل يعني في محله في البرهان، هي فقط هذه الخلاصة وتوضيح جدا مختصر، وإلا نعم. ينقل هم كلمات الملا هذه هني ملا هذه السبزواري وكلام للشاه عبادي وغيره من الأعلام الكبار في مثل هذه البراهين، برهان الإمكان الوجودي والإمكان الفقري. بس لأنها مثل ما قلنا بس ما أريد نحول البحث بهذه الطريقة، يعني ما تبتلوا إيانا فقط أعطيك إشارات، وإن شاء الله الأخوان هم اللي حاضر الدورة واللي بيسمع بعدين خلال تغريد دورة البراهين دي كثيرة، يعني وهي تقريبا 10 دروس أكثر إذا عنده وقت جيد. يعني هذا إذن الدليل الأول. وقال عليه السلام في حديث آخر، ما لي ذاك السؤال جيد، يعني الأخوان أسئلة جيد بس عشان إحنا يعني لا يكون اختصار مخل. يعني وقال عليه السلام في حديث آخر إني لما نظرت إلى جسد، يعني هم سئل ما هو الدليل على وجود الواجب أو شيء من هذا القبيل، قال إني لما نظرت إلى جسدي ولم يمكنني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول، يعني أنا لا أطول نفسي ولا أقصر نفسي مثلا بهذا المعنى، ودفع المكار عن وجر المنفع لي علمت أن لهذا البنيان بانيا فأقررت به مع أرى من دوران الفلك بقدرته وإنشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات المبنيات المبينات علمت أن لهذا مقدرا ومنشئ. طبعا هذا البرهان يعني ممكن تحليله حتى لعدة براهين، يعني هم برهان النظم يدخل فيه لأن يتكلم عن التدبير، يتحدث عن التنظيم والتناسق، عن النظم وشدة التناسق في المخلوقات، وهذا أمر واضح. ويمكن تحت برهان التدبير اللي احنا ذكرناه هناك في تحت برهان رقم 8. نعم التدبير والهداية، وهو نفس الكلام بأن من يلحظ أن هذا الوجود منتظم ومتناسب بطبيعة الحال يدرك أن هناك من ينظمه وهناك من يدبره. لاحظ تعبيرنا تعبير المناطق، هذا تعبير الحكماء، يقولون بأنه بهذا التعبير يقولون أن تكرار البرهان مرتبط بتكرار الحد الأوسط في البرهان. مثلا الآن أنت برهان هذا يعني مثل ترض هذه آية أو رواية كما أنا أشرت قبل قليل يمكن تجعلها عدة براهين وراح نذكر لك شاهد في الأخير. مثلا الآن هذه الآية الرواية الشريفة عن الإمام سلام الله عليه قال تكلم، أما تأخذ أنت الناب فتقول هذا وجود متناسب منظم، لاحظ وكل منظم يحتاج إلى منظم أو مدبر مثلا أو منظم، تقول هذا برهان نسميه برهان، لن يحتاج إلى من ينظمه من يوجد فيه التناسب وما شابه ذلك، يعني صغرى كبرى ونتيجة. تستطيع بعدها تأتي بالتدبير تقول هذا وجود مدبر أو هذا الوجود مدبر وكل مدبر يحتاج إلى مدبر، إذن هذا الوجود يحتاج إلى مدبر. لماذا؟ لأنك أنت تدرك في مقدمة طوية أن هذا لم يدبر نفسه بنفسه بقول الإمام سلام الله عليه الإمام رضا أنه لا أنا أنقص نفسي ولا أطيل، يعني هناك من ينظم لي حركة جسدي أقل تقدير مع ولد بالأمر الظاهري الآن هذا الجسد كيف ينمو كيف يتطور كيف مثلا في طوله في عرضه كذا، فيدل على أن هناك من يدبر هذا البدن أو ينسق هذا البدن وينظم هذا البدن. إذن ممكن أنت من خلال تحليلك لهذه الرواية ممكن دليل برهان لوحده يأتي، يعني تستطيع أن تجعلها دليل برهان دليل نظم أو دليل التدبير. واضح؟ أنا هم ذكرت بشكل مفصل بعد هناك هذا الكلام ذكرناه.
مثل شيخنا إذا علمت على سؤال يكون هناك جهل قادة.
نعم.
إذا علمت في الحديث.
وين؟
أنا قرأت منه.
إني لما نظرت إلى جسدي ولم يكن فيه زيادة ولا نقصان فلا علمت أن لهذا لا لا لا، يعني الإمام سلام الله يتكلم مع هذا الإنسان الذي يقول له نحن عندما وجدنا هكذا، يعني كأن هذه علمت نتيجة لما هي مقدمة واضحة، عندما رأيت جسدي بهذا المعنى أنه يطول وأنه يعرض من غير اللي دخال فيه لا تستطيع أن أمنع بنيتي أن تنمو أو لا تنمو مثلا، مو الكلام في الشكليات والتجميل، لا الكلام في أساس هذه البنية التي تنمو بشكل تكويني تكبر أو كذا. فالإمام سلام الله عليه يقول هذه مقدمات، إن فعلمت هذه نتيجة كأنه أو علمت نتيجة لما أدركته أنا من مقدمات وهي رؤيتي لجسدي المنظم المتزق، فعليه أعلم أن هناك من ينظمه وينسقه ويدبره وهو ليس أنا بطبيعة الحال، فإذا هناك من يدبر. ولك يقول كذا علمت أن لهذا مقدرا ومنشئا، هم مقدرا ومنشئا ممكن أن جعله حتى برهان المحدودية كذلك، يعني عدة براهين ما عندنا مشكلة، يعني المهم أنت يكون عندك قدرة على فهم الحد الأوسط. لاحظ مقدر إذا حملنا على أنه بمعنى الحد، يعني كل شيء محدود، كل ممكن محدود. برهان المحدودية هم معنى من البراهين في إثبات الواجب، برهان المحدودية بأن هذا وجود محدود، وكل محدود يحتاج إلى حاد، إذن فهذا الموجود يحتاج إلى حاد، معنى كما في الأدعية أو في الزيارة أو كما في دعاء الإمام الحجة سلام الله عليه، يا حاد كل محدود. لاحظ يا حاد كل محدود، لأن بطبيعة المحدود يحتاج إلى من يحده، والواجب لا لا يحاد، سبحان من لا حد له، لأنه كان محدود فاحتاج إلى من يحد، ويأتيها محذور الدور أو محذور التسلسل، وعليه يثبت أنه لا حد له بل هو حاد الأشياء. هم نستبين العبارة مقدر أو مثلا كذا، منشئ مثلا نفس الكلام، إذا نحملها على برهان العلية والمعلولية. يعني أنا كما أشر، يعني التفت له هذه النقطة أخواني، مسألة ويش، مسألة اللي هو الحد الوسط في البرهان، واضح؟ ما نلتفت للنقطة، ما يهمني الآن كلامي ونثرة، يهمني مثل ما أقول أنت التفت إلى نقطة المطلب، تعبيرنا أساس المطلب، ضع يدك على مركز الحديث. مثلا في علم الإعلام مركز الخبر، ما ننظروا للخبر بما هو فقرة أو بما هو كذا، هناك مركز في الخبر، نقطة في الخبر هي تستثمر، هي توجه بها، هي توظيف أساس الخبر. يعني نفس الشيء أنا أساس كلامي هو يكمن أين أخواني؟ أحسن في الحد الأوسط. أنت حنشوف ثلاثة أصفر، أربعة أصفر تشير إلى أنه ممكن إحنا نجعل كذا حد في البرهان. فهمت النقطة؟ وأنت بعد ذا الزايد الناقص الكلام التوسيع أو الإضافة هذه صغرى تصير أنت تشتغل عليها، مثلا في البرهان النظري ما جبت لك شيء زايد، يعني أنت هذا الأمر واضح، أنت بكرة تقرأ في كتاب طبي تشوف عجائب خلق الله في هذا البدن، تجعلها صغرى في القياس. الصغرى ما مشكلة، الصغرى تكون حسية تكون عقلية ما مشكلة، عندك المهم برهان الحد والحد الأوسط اللي يتكرر، يكون حدا في الصغرى والكبرى، الحد الأوسط والذي يحمل حكم الكبرى إلى من؟ إلى الصغرى، اللي هو أصلا روح البرهان، روح البرهان وروح الدليل. واضح أخوانا هذا المطلب؟ واضح. نفس الكلام هذه الرواية، لاحظوا، سئل أمير المؤمنين عليه السلام بماذا عرفت ربك، بماذا عرفت ربك؟ قال بفسخ العزائم ونقض الهمم، لما هممت فحيل بيني وبين همي، وعزمت فخالف القضاء والقدر عزمي، علمت أن المدبر غيري. هذه هم المدبر غيري، الإمام مباشر عطت النتيجة، صغرى واضحة، الكبرى مطوية، فعلينا تجعبق إياها، علمت أن المدبرة والصغرى واحدة نشوفها إحنا، أنا الآن أهم بشيء أريد أسوي يحال بيني وبينه، لاحظوا إياه، صغرى هذه أمر وجداني أنت تدرك بعد، الصغرى وجدانية، إن كل ما أهم بشيء معين أشوف هناك حائل يحول بيني وبين ما أهم به، ما أريد أن أفعله. لاحظ، أو بتعبير الإمام سلام الله عليه، القضاء والقدر يمنعاني مثلا، يعني القضاء والقدر يعني حكومة الأسباب والمسببات كما سيأتي إن شاء الله في بحث القضاء والقدر. فنفس الشيء هذه الصغرى الآن واضحة، الإمام انطلق من الصغرى، الكبرى ما هي؟ مطوية. عادة الكبرى مطوية، تذكرون في علم الناس بأنه في علم المنطق درستم بأن كثير من البراهين اللي أنت تدرسها الأشكال الأربعة ما تجيب الثوب هذا صغرى وكبرى، ونجيب العم الأغلب ياجك تموها البرهان المضمر أو شيء من هذا القبيل. أحسنتم بأنه صغرى في نتيجة، ما يجيب لك الكبرى، أو مباشرة يجيب لك النتيجة، أنت تعرف الصغرى والكبرى. ما رأي من التفتين شلون في الفقه مقدمات مطوية، خصوصا في التفتين الشرائع أو غيره، يقول لك في نتيجة مقدمة مطوية، مقدمة مطوية مطوية في نتائج. فنفس الكلام الإمام سلام لقف العبارة بماذا عرفت ربك، ماذا قال الإمام الآن مباشرة دخل إين في صغرى القياس، وهي صغرى وجدانية، يعني الوجدانية بعد ما فيها خلاف. قال بفسخ العزائم ونقض الهمم، لما هممت فحيل بيني وبين همي، وعزمت فخالف القضاء والقدر عزمي، هذه وايش كلها صغرى. علمت أن المدبر غيري، هذا ما في النتيجة الكبرى وين؟ أحسنت مطوية، لأن يقول وكل ما كان كذلك يحتاج إلى أن يدل على وجود مدبر. شلون إحنا لا بجيبها لك مثلا قولها الصغرى، ولكن هذه تحفظها بها المعنى. مثلا أصيغها لك بلباس منطقي، مثلا لاحظوا إياك أقول لك مثلا من الهم بشيء أو أن أهم أو أهم بفعل شيء ولا ويحول بيني وبين أو ويحال بيني وبين فعل ذلك الشيء، لاحظوا إياك، وكل ما كان كذلك، عشان نحفظ الحد الأوسط، يعني وكل ما يحال بيني وبين، يعني ما أستطيع أن أفعله، ماذا؟ وكل ما كان كذلك مرتبط بمدبر. لاحظوا إياك، أنت احفظ الحد الأوسط في البرهان، يعني بعبارة أخرى بتعبير من سلام الله عليه، إذن هذا يدل على احتياج المدبر. أو بعبارة أخرى أجيبها بشكل أدق أفضل، حيلولة الفعل بيني وبين الفعل بسبب المدبر. لاحظ، بسبب المدبر. أو لا، شلون نجيبها؟ لاحظوا يا بس، أنا أريد أحفظ على الحد الوسط باللفظ، أنا تعجبت بالمعنى، بس أبي لفظ يكون حد وسط في الصغرى والكبرى، لأنه هو الكلام تقول عزاهم لأنه نجمع عبارة جوية تكون شاملة. يعني شد واش نقول مثلا، مثلا اي الفعل، اي احسنت كذا، نجيب نحطها لبعض، ما احيل بيني وبين الفعل او بين عزمي او همي تعبير عن المؤمنين او من هذا القبيل بسبب او يدل على
الا عن مدبر، يحال
بين فعلي
إلا مدبر.
لا،
يحال بيني وبين فعلي.
إيه؟
وكل ما يحال فيه بيني وبين فعلي فله مدبر، إذا فعلي له
مدبر. أحسنتم بهذا المعنى، جيد، ما الواضح عيدة. أي فعن يقول
يحال بيني
وبين فعلي. أحسنتم، هذا كان
وكل ما يحال به بين الفاعل
والفعل
فله
مدبر.
إذن بيني وبين فعلي مدبر.
مدبر، أحسنتم، هذه واضحة جيد. هذا احنا نريد نفهم هذه النكتة، إذا احفظ الحد الأوسط، يعني تستطيع تجعل الثوب أو صاب الرواية أو كذا، يعني الأئمة سلام الله عليهم ما بيتكلمون بالأقيسة بهذا المعنى، إنه كلامهم مع العوام، لكن قدرة المستنطق والمستنتج يشير إلى هذه الأسوبة والأقيسة وما شاكل ذلك. نعم، هذا مضافا، هذا المدبر هم تجعل هم هذا الدليل على الهداية كذلك، بأن هداية الله خصوصا لعباده الخاصين، بتعبيرنا هداية الخاصة، فضلا عن الهداية، هم هداية عامة وهداية خاصة، الهداية عامة التكوينية مثلا. فهداية الله سبحانه وتعالى هم برهان الهداية، غير برهان النظم والتناسق، برهان آخر أساسا. وأن جمع صاحب كتاب بداية المعارف احنا أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أنه برهان الهداية يختلف عن برهان التناسب. التناسب وهذا ما تجده أنت، لكن حركة الموجود في هذا النظام تحتاج إلى هداية، كما تجد هداية الله لمن؟ للنمل. أحسنتم، هداية الله للنحل، وأوحينا إلى النحل، هذه هداية تكوينية. لاحظ، هذا برهان الهداية يختلف عن برهان النظم والتناسق، وأن يدخل بنحو ما معه، ولكن التفريق يكون أفضل. نفس الكلام في كلام أمير بن سلام الله علينا، نستطيع أن نجعله برهان هداية. لأنه هذا من هداية الحق سبحانه وتعالى، لاحظ، ويدل أو هذا هداية، وكل هداية تحتاج إلى هاد، فإذا نحتاج إلى هاد وهو الواجب. واضح؟ على كل حال نفس الكلام. وفي جامع الأخبار سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن إثبات الصانع، فقال عليه السلام: البعرة تدل على البعير، والروثة على الحمير، وآثار القدم تدل على المسير، فهيكل علوي بهذه اللطافة عن العالم العلوي أو حتى الروح، ومركز سفلي، لاحظوا، ومركز سفلي بهذه الكثافة لا يدلان على اللطيف الخبير. الإمام سلام الله عليه تعبير هذا دليل إني، دليل العلية والمعلولية، هم بحثنا في محله، لأن لكل معلول، أن كل معلول يحتاج إلى علة، تقول هذا معلول، وكل معلول يحتاج إلى علة، إذن هذا يحتاج إلى علة. فإذا برهان عندنا برهان العلية، ونحن احنا بحثنا بحثا مفصل في محل نفس الكتاب، هناك ذكرنا هذا المعنى، برهان العلة والمعلول، هذا هم برهان لمي، برهان إني، استغفر الله، يعني انتقال من المعلول إلى العلة، هذا بعد واضح ما عندنا كلام وياه. وعن بعض الفضلاء أنه لما أراد أن يكتب رسالة في إثبات الواجب قالت لهم رأته: ما تكتب؟ قال: رسالة في إثبات الواجب. فقالت له: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فترك تأليف ما أراد. حسبي الله عليه. أنا ودنا كان يكتب شوان من عت الفيض العين. فهذا إشارة، لأن هذا أمور بديهية وجدان، ما حتى تتعب نفسك وكذا، لكن احنا كلامنا نبي شيء نظري لهنا.
سئلت
عجوز. لا سئلت عجوز. أنا على صنف ضلال. نفس الشيء. وسئلت عجوز عن الدليل على وجود الصانع، فقالت: دولابي هذا، فإني إن حركته تحرك، وإن لم أحركه سكن. ثم برهان الحركة، كل متحرك هذا متحرك، وكل متحرك يحتاج إلى محرك، إذن هذا يحتاج إلى محرك. واللطيف إن في رواية أنا ما أشبتها لحد، أنا قاريها من فترة، حاولت أبحث عنها اليوم ما وفقت، أشوف إن شاء الله فرصة. رواية واردة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه جاء بهذا البرهان نقلا عن من؟ عن أرسطو. قال: وكان لهم حكيم يقال له أرسطو كذا، وجاب برهانه في إثبات وجود الواجب، لأن هذا العالم متحرك، وكل متحرك يحتاج إلى محرك، إذن هناك محرك وما شاكل ذلك. واضح بهذا البحث المختصر. وحقي أنه كان لبعض الملوك شك في وجود الصانع، وكان قد تنبه منه وزيره ذلك، وكان الوزير عاقلا، فأمر ببناء قصور عالية، وإجراء مياه جارية، وإحداث بساتين عامرة، وأشجار وأنهار سائرة في مفازة من الأرض. سبحان الله، الوزير عند بعد المالية كلها، فخلهم يبنوا محل خاص خارج في الصحراء، لكن جميلة منطقة، يعني بناء جميل جدا. صار المدرسة هنا. فلما انتهى، فثم ذهب الوزير بالملك إلى ذلك المقام على سبيل المرور في بعض الأيام، فلما رأى الملك ذلك سأل الوزير وقال: من بنى هذا وفعله؟ فقال الوزير: إنه حدث من تلقاء نفسه، وليس له بان وصانع. فغضب الملك عليه لقطعه بأن ذلك محال لا يكون. فقال له الوزير: طول عمرك طول عمرك هذه العمية، فقال الله بقاءك: أيها الملك، إن كان وجود هذا البناء بلا بان ممتنعان، إذا أنت بعقلك تقول هذا يستحيل، هذا أمر حادث، هذا معلول، هذا مدبر، هذا بأي برهان، ماذا محدود، إذن بعقلك تقول أن هذا لا يمكن أن يوجد بلا علة، أن يوجد بلا صانع، بلا خالق، بلا مهندس صح التعبير، فكيف تقبل في هذا النظام بأسرار؟ فكيف يصح هذا البناء العظيم عن الأراضين والسماوات وما فيهن من العلويات والسفليات بلا فاعل وصانع؟ فاستحسن الملك كلامه وتنبه وزال الشك عن. واضح هذا تمام الكلام في هذه النقطة. بس أنا أنقل لك عشان أختم البحث فقط بشكل جدا مختصر. ملا صدر عليه الرحمة في شرح أصول الكاف في المجلد الثالث كتاب التوحيد القسم الأول، هذا حسب هكذا من الصالح فيها بعض طريقة، المجلد الثالث كتاب التوحيد القسم الأول صفحة 41 عنده إشارة وقعا لطيفة أنا بس أذكرها من باب الفائدة أخواني. هو أنقل لك رواية وشوف شلون يطلع لك من هالرواية ثمانية براهين على الواجب بس في 4-5 أفضل عشان أختم بها البحث، وهم عشان تعرف كيفية التعامل مع هذه الروايات. في الرواية عن أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر قال، لاحظ يسأل عن الوالد أو عن، يقول الإمام يقول كفى لأولي الألباب بخلق الرب المسخر وملك وملك الرب القاهر وجلال الرب الظاهر ونور الرب الباهر وبرهان الرب الصادق وما أنطق به ألسن العباد وما أرسل به الرسل وما أنزل على العباد دليلا على الرب. لاحظوا الرواية، الرواية كلها سطرين. الشيخ ما شرحها مفصل لكن شاهدي هنا يقول ذكر عليه السلام أمورا ثمانية كل منها كاف لذوي العقول دليلا على وجود الرب. أحدها خلقه المسخر له، كل هذا تسخير الله يعني تحت مؤثريته. وثانيها ملكه القاهر على كل مالك ومملوك. شوف الملك هني مقهور والمملوك مقهور، إذن هناك من هو قاهر، هذا ثانية. وثالثها جلاله الظاهر من عظائم الخلقة وبدائع الفطرة، ما نجده احنا من عظائم الخلق كالأجرام العالية والنفوس وغيرهما. ورابعها نوره الغالب على كل نور، على كل نور كل ذي حس، على كل نور يعني ذي نور وحس كل ذي حس وشعور، يعني الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، والمقصود به النور هنا الحقيقة الوجودية له. وخامسها برهانه الصادق على وجود آياته الكائنة في السماوات والأرض، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. وثالثها ما أنطق به ألسن العباد من العلوم والمعارف، لأن هذه العلوم والمعارف تسمعها أنت مثلا من العلماء من العرفاء من كذا، هذه من إفاضات من الله سبحانه وتعالى تأتينا إن شاء الله. كما أن كل وجود ينتهي إلى وجود بذاته، كل صفة وجودية كالعلم والقدرة تنتهي إلى وجود وعلما والقدرة إن بذاتها، بتعبير القرآن وفوق كل ذي علم عليم، حتى تصل إلى وجود العلم عين ذاته، القدرة عين ذاته، وإلا يستلزم الدار والتسلسل. نفس النكتة، واضح. وتابعها ما أرسل به الرسل من الشرائع والأحكام والسياسات والحدود، حتى التشريع الديني يدل على وجود الخالق، أن هذا يدل على وجود مشرع حكيم عليم كذا كذا خالق الخالق كذا وما شاكل ذا. وثامنها ما أنزل على العباد من الصحائف الإلهية والكتب السماوية، يعني نفس إرسال الرسل دليلهم على وجود الرب، هذا الرسول الذي يقول هناك وجود إله هم برهان فيه. هم كذلك مسألة ماذا أخواني؟ مسألة يأتينا إن شاء الله حتى في التوحيد، لو كلام أمين سلام الله عليه الإمام الحسن لو كان لربك شريك لأتتك. واضح، هذا منهج، أنا يهمني المنهج الآن بغض النظر عن مقدار التحليل أو مقدار ما وفقنا له من تحليل ومن توضيح، المهم المنهج. أنت لما بكرة تقرأ الروايات مع الآليات المعينة تستطيع وقت تستنطق وتستثمر وتستفيد، يعني شو هذه الرواية أنت سطرين ثلاث أصل تحللها بتحليلات عديدة ومختصرة. بعض الروايات عند الأعلام رواية واحدة 5 أسطر يكتب فيها مجلد كامل أصلا، وقليل في حقي هذه الرواية من الكنوز والمعارف والاستدلالات. ولكن احنا كما قلنا صن هذا البحث فقط كإشارات نعطيكم جلية وواضحة إن شاء الله على نحو الاختصار. هذا، ويأتي إن شاء الله الحديث في بقية المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.